بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 86 بعد 100 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
أبو أحمد عبد الله بن أحمد ابن محمد الفرضي. قال علي بن عبد الواحد بن مهدي: اختلفت إلى أبي أحمد الفرضي 13 سنة لم أره ضحك فيها، غير أنه قرأ علينا يوما كتاب الانبساط فأراد أن يضحك فغطى فمه. وقال عيسى:
طبعا إخواننا، يعني هذا الحال يقول لك بعض الناس: طب النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك وكان يبتسم وكان يشارك أصحابه. دائما نقول إخواننا، حال النبوة حال تشريع وقدوة، لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الميزان في ميدان الأخلاق والسلوك إلى الله عز وجل. لكن الأولياء إخوان أحيانا تغلبهم الأحوال، فعند ذلك ربما تركوا بعض المباحات التي فكان يفعلها رسول الله. لماذا؟ من باب التأثر بغلبة الحال الذي كانوا عليه. يعني هو كان في حال تعظيم لله، خوف من الله، جلال من الله، طب كيف يضحك؟ كان يغلبه الحال. نعم.
وقال عيسى: كان أبو أحمد إذا جاء إلى أبي حامد الإسفرائيلي قام أبو حامد من مجلسه ومشى إلى باب مسجده حافيا مستقبلا له.
سبحان الله، يعرف فضله ويعرف قدره. وأبو حامد الإسفرائيلي كان من كبار العلماء في عصره.
قال: وكتب أبو حامد مع رجل خراساني كتابا إلى أبي أحمد يشفع له أن يأخذ عليه القرآن، فظن أبو أحمد أنها مسألة قد استفتي فيها، فلما قرأ الكتاب غضب ورماه عن يده وقال: أنا لا أقرئ القرآن بشفاعة، أو كما قال.
سبحان الله.
وقال أبو القاسم منصور بن عمرو الفقيه:
إخوتي الأكارم، أولئك السلف عظموا هذه الموائد، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه. يعني أنا الآن لاحظ أحيانا شاب صغير ربما أخذ إجازي أو لسه ما أخذ إجازي، بدأ بعقد مجلس إقراء وما شابه ذلك، جزاه الله خيرا. لكن أولئك الكبار أيها الإخوة كانوا يرون أن ذلك شيء عظيم، أن ذلك شيء كبير ومسؤولية عظمى. يقول لك: من أنا حتى أتصدر للإقراء وكذا وكذا. هكذا كانوا أيها الإخوة يتذوقون هذه المعاني. طيب نحن الآن ما عندنا هذه الأذواق، لذلك نقول لا مانع أن نقرئ، لكن مع الإخلاص مع الإتقان، ولا مانع أن نجلس في هذه المجالس لكن مع الإخلاص لله تبارك وتعالى.
وقال أبو القاسم منصور بن عمرو الفقيه: لم أرى في الشيوخ من يعلم العلم خالصا لله لا يشوبه شيء من الدنيا غير أبي أحمد الفرضي، فإنه كان يكره أدنى سبب حتى المدح لأجل العلم.
سبحان الله.
قال: وكان قد اجتمعت فيه أدوات الرياسة من علم وقرآن وإسناد وحالة متسعة في الدنيا وغير ذلك.
سبحان الله، يعني كان مهيئا ليكون كبيرا في قومه وبين جماعته.
وكان أورع الخلق، وكان يبتدئ كل يوم بتدريس القرآن، ويحضر عنده الشيخ الكبير ذو الهيئة فيقدم عليه الحدث لأجل سبقه، فإذا فرغ من إقراء القرآن ولي قراءة الحديث علينا بنفسه، فلا يزال كذلك حتى يستنفد قوته ثم يضع الكتاب من يده وينصرف. قال: وكنت أطيل القعود معه وهو على حالة واحدة لا يتحرك ولا يعبث بشيء من أعضائه ولا يغير شيئا من هيئته حتى أفارقه.
سبحان الله. طب ما بيتعب؟ ما كان إخواننا يجعوا أعضاء جسمه؟ طبعا إخواننا هذا الشيء موجود، لكن كان في حالة من التعظيم لله أولا وللقرآن ثانيا وللحديث ثالثا. هذا التعظيم كان ينسيه ألم الجسد، كان ينسيه ألم الجسد، وهذه إخواننا تأتي من ثمرات التعظيم لله تبارك وتعالى. نعم.
وقد بلغني أنه كان يجلس مع أهله على هذا الوصف ولم أرى في الشيوخ مثله. سمع أبو أحمد من القاضي المحاملي ويوسف بن يعقوب بن البهلول وحضر مجلس أبي بكر بن الأنباري، وتوفي في يوم الثلاثاء للنصف من شوال سنة 640، وقد بلغ 82 سنة، ودفن في مقبرة جامع المدينة رحمه الله. أبو العباس أحمد بن محمد ابن عبد الرحمن بن سعد الأبي وردي كان فقيها فصيحا من أصحاب أبي حامد الإسفرائيني، توطن بغداد وولي القضاء بها على الجانب الشرقي ومدينة المنصور، وكان مدرسا مفتيا مناظرا، وكانت له حلقة بجامع المنصور. ذكر عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي عمن حدثه أن القاضي أبا العباس الأبي وردي كان يصوم الدهر، وأن غالب إفطاره كان على الخبز والمل، وكان فقيرا يظهر المروءة.
يعني لا يظهر فقره، يظهر المروءة، وربما أنفق وتصدق وضيف الضيفان وهو فقير.
قال: ومكث شتوة لا يملك جبة يلبسها، وكان يقول لأصحابه: في علة تمنعني عن لبس الحشو.
يعني ما قال لهم أنا ما عندي، قال لهم أنا في علة يمنعني من لبس الجبة. أنا في عندي أجبة بالبيت، لكن نعم يمنعني من ذلك. طبعا شو قصده بالعلة؟ هو الفقر.
فكانوا يظنونه يعني المرض، وإنما كان يعني بذلك الفقر، ولا يظهره تصونا ومروعا.
سبحان الله.
وقال ابن ثابت: حدثني الصوري أنه سأل الأبي وردي عن مولده فقال: سنة 57، ومات يوم السبت 6 من جماد الآخرة سنة 25، ودفن في مقبرة باب حرب، والله أعلم. أبو الحسن علي بن عمر بن محمد ابن الحسن الحربي المعروف بالقزويني، وكان من كبار الصالحين، ومولده في محرم سنة 600 ببغداد، وأصل أبيه من قزوين، وقرأ القرآن بالقراءات على أبي حفص الكناني وغيره، وسمع الحديث حديث من ابن كيسان النحوي والقاضي الجراحي وأبي حفص بن الزيات وأبي عمرو بن حيوة وأبي الحسين مظفر وأبي الحسين بن سمعون في جماعة أخرى، وتفقه على أبي القاسم الداركي، وعلق النحو على أبي الفتح بن جني. وكان منذ كان صبيا حسن الطريقة، ملازما للصمت عما لا يعنيه، وافر العقل.
انظروا أيها الإخوة، هذا مما يحتاجه شبابنا اليوم، أن يكون الشباب بطاقة الشباب لكن بحكمة الكبار، طاقة الشباب لكن بحكمة الكبار. اليوم مساكين شبابنا أخواننا طاقتهم مهدورة، لأنهم يتصرفون مع كنوز هذه الطاقات بأهواء الشباب، بأهواء الشباب، أهواء الشباب تضيع طاقات الشباب. نعم.
ثم كان يقرأ القرآن ويروي الحديث ولا يخرج من بيته إلا إلى الصلاة، وله كرامات كثيرة. ولما توفي غسله أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي. قال أحمد بن علي بن ثابت: كان أبو الحسن القزويني أحد الزهاد المذكورين ومن عباد الله الصالحين، وتوفي في شعبان سنة 42 و400، وصلي عليه في الصحراء بين الخربية والعتابين وحضرت الصلاة عليه، وكان الجمع متوفرا جدا يفوت الإحصاء، لم أرى جمعا على جنازة أعظم منه، وغلق جميع البلد في ذلك اليوم.
نعم.
وقال أبو الفتح بن علوس الدينوري: صلى الناس على القزويني حيث توجهوا، ولم يحط إلى الأرض لكثرة الخلق، إنما كان على أيدي الرجال، حيث اتجه صلوا عليه. وقال أبو الوفاء بن عقيل: شهدت جنازته، وكان يوما لم يرى في الإسلام بعد جنازة أحمد بن حنبل مثله. غلقت له المكاتب والحمامات، وبلغت المعبرة بباب الطاق مع كون الجسر ممدودا ربع دينار، ولم يسع الناس جامع، ولا أمكن أن يصلي عليه إمام معين، فجعل كل قبيل فيه ألوف من الناس يصلي بهم رجل يصلح للتقدم، وكانت الضجة تمنع التبليغ للتكبير، فصلى أكثر الناس وحدانا، ورأيت عدة بنانيك فيها من المداسات الكثيرة ينادى عليها ليأخذها أربابه. قال عبد الله بن محمد البرداني: انتبه أخي أبو غالب يوسف بن محمد في الليلة التي مات فيها القزويني وهو يبكي، وقد أخذته الرعدة، فسكنه والدنا وأمسكه وقرأ عليه وقال له: ما لك يا بني؟ قال: رأيت في المنام كأن أبواب السماء قد فتحت، وابن القزويني يصعد إليها. فلما كان في صبيحة تلك الليلة سمعنا المنادي ينادي بموته. وقال أبو الفرج عبد العزيز بن عبد الله الصائغ: صليت على أبي الحسين القزويني، فهالني كثرة الخلق الذين حضروا جنازته واستعظمتهم، فرأيته تلك الليلة في المنام وهو يقول لي: استعظمت الخلق الذين صلوا علي؟ قد صلى علي من الملائكة في السماء أكثر من ذلك. أبو بكر محمد بن عبد الله الدينوري، وكان يسكن الرصافة ببغداد، وكان زاهدا حسن العيش. وكان أبو الحسن القزويني يقول: عبر الدينوري قنطرة، خلف من بعده وراءه.
سبحان الله. القزويني الذي كان بكل تلك الدرجات العالية يشهد لهذا الولي بأنه تجاوز قنطرة وقف أكثر الخلق خلفها لم يعبروها.
قال أبو الوفاء بن عقيل الواعظ: كنت شابا حديث السن أتردد إلى مجلس ابن بشران الواعظ، وكان يعتاد عيني الرمد كثيرا، فرآني ذات يوم في المجلس رجل كان يبسط لابن بشران بساط المنبر يقال له بكار، فقال لي: أراك تدوم على حضور هذا المجلس. فقلت: لعلي أستفيد شيئا ينفعني في ديني. فقال لي: اجلس حتى ينقضي المجلس. فجلست، فلما انقضى المجلس أخذ بيدي وحملني إلى الرصاف، وجاء بي إلى باب فطرقه، فقال قائل من داخل الدار: من؟ فقال: أنا بكار. فقال: يا بكار، ألست قد كنت هاهنا اليوم؟ فقال: جئت في حاجة مهمة. ففتح الباب وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم دخلنا وإذا بشيخ جالس مستقبل القبلة، على رأسه سطح كالطرحة، فسلمنا عليه فرد علينا السلام فقال بكار: يا سيدي، هذا صبي يداوم حضور المجلس ويحب الخير، وقد دام مرض عينه فادع له. فدعاني فأتيته فأدخل خنصره في فيه ثم مسح عيني به، فبقيت بعد ذلك نحو 60 سنة، فبقيت بعد ذلك نحو 60 سنة لم ترمد عيني. فلما خرجت سئلت عنه، فقيل لي: هذا أبو بكر الدينوري صاحب ابن سمعون. توفي الدينوري في شعبان 43.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركة هؤلاء الأولياء الصالحين الذين مرت معنا أسماؤهم وطلعنا على أحوالهم، وأسأل الله أن تكون هذه الكلمات وهذه الأحوال عونا لنا في طريق الله عز وجل، وأن تكون حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.